بسم الله الرحمن الرحيم. السادس، إن من المعلوم أنه يكفي في إجازة بن مالك وفسخه فعل ما هو من لوازمهما. الإشكال السادس على صحة بيع من باع ثم ملك. توضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة قصيرة جدا، أن كل فعل يوقعه المالك يؤخذ ويحكم بصحة العقد بناء على تلك الأفعال الصادرة من المالك. وما نحن فيه أن المالك هنا لو لم يجز ما أوقعه الفضولي وفعل فعلا منافيا أو تصرف في ماله، فهذا يكفي في فسخ العقد الفضولي، يكفي في الفسخ الفعل المنافي للعقد، وكذلك يكفي في الصحة في صحة العقد الفضولي فعل ما هو لازم الإجازة. ففعل اللوازم أو فعل الفسخ أو فعل لوازم الفسخ يكفي في صحة الإجازة ويكفي في الفسخ. من باب التوضيح نذكر مثالا، لو زوج عمرو زيدا امرأة فضولة، عقد له على امرأة عقدا فضوليا، معلوم ان العقد عقد النكاح يحتاج الى إجازة وقبول، هنا إجازة زيد لهذا النكاح هو الوطئ، فلو وطأها زيد وطأ هذه المرأة قبلت وافقت، الآن هذا الوطئ ماذا يعني؟ يعني امضاء لهذا النكاح، فهذا فعل لوازم الصحة، لوازم صحة الإجازة فيكفي في صحة العقد، يكفي في صحة هذا تمام لوازم النكاح يعني. طيب هذا أمر واضح. ونفس المثال نفرض أيضا زوجه هذه المرأة، عقد على هذه المرأة فضولة، عقد له على هذه المرأة فضولة، لكنه لم يلتفت، زيد لم يلتفت إلى هذا العقد، بل ذهب وعقد على أختها. جمع بين الأختين ممكن؟ حرام. فهو عقد على أختها ولم يلتفت إلى هذا العقد الأول، إلى العقد الفضولي الأول لم يلتفت، فتزوج أختها. الزواج من أختها هو فاسخ لمن؟ فاسخ للعقد الأول. وما نحن فيه من هذا القبيل؟ فرض المسألة أن الابن باع مال أبيه فضولا، والأب باع مال ابنه ما له لابنه، صحيح ام لا؟ هذا فرضنا كذا. ناتي هذا العقد الثاني، بيع الاب ما له لابنه. ماذا يعني؟ يعني ان الاب نقل المال عن نفسه الى ابنه، صحيح ام لا؟ وتملك الثمن، الاب تملك ثمن المال، تملك ثمن المبيع. هذا العقد الثاني الذي اوقعه الاب مع ابنه لا يجامع مع صحة العقد الأول الفضولي. فإذا كان كذلك فمعناه صحة العقد الثاني تقتضي أن يتملك المالك وهو الأب للثمن الذي أخذه الفضولي وهو الإبن من المشتري. وبما أن هذا العقد الثاني بين الأب والإبن قد وقع، فلازمه ماذا؟ لازمه فسخ العقد الأول الفضولي. فهنا إذا لازمه فسخ العقد الأول الذي أوقعه الإبن مع المشتري، العقد الفضولي، فلو أجاز هل تنفع الإجازة؟ الإجازة المتأخرة عن العقد الثاني لا تنفع. لا تنفع في صحة العقد الأول. وبالجمله يقول صاحب المقاديس حكم عقد الفضول قبل اجازه المالك حكم سائر العقود الجائزه. العقود الجائزه تفسخ بمجرد اتيان المالك وتصرف المالك بما ينافي هذه العقود. من العقود الجائزة الهبة، لو وهبت جاريتي لك وقبل أن تنتقل إليك وطأتها، هذا تصرف منافي للهبة أم لا؟ مبطل للهبة. أو بعتها، هذا البيع منافي للهبة أم لا؟ مبطل لها. فكما أن كل تصرف في العقود الجائزة بما ينافيها مبطل لها، فهو مبطل للعقد الفضولي من باب أولى. فهمت معنى؟ من باب أولى. فعقد فضولي أولى بالبطلان من العقود الجائزة، لأنه إذا كان الفعل المنافي الذي يوقعه المالك ويتصرف في الملك في العقود الجائزة موجبا للبطلان، ففيما لم يفعله المالك من العقد الفضولي يكون المنافي أولى بالبطلان. وبعبارة أخرى، كما أن التصرف المنافي موجب لبطلان العقود الجائزة. كذلك التصرف المنافي يكون مبطلا للعقد الفضولي. فإذا التزمنا بالصحة، بصحة من باع ثم ملك، لازمه هذا أن العقد الثاني موجب لبطلان وفسخ العقد الأول، يعني العقد الفضولي وهو باطل. هذا هو الإشكال. وأجاب المصنف قدس سره أن هذا التصرف الذي يوقعه المالك ويتصرف فيه المالك وهو العقد الثاني، يعني هل هو رجوع عن العقد؟ هل هو رد للعقد؟ المعلوم أن هذا في نفسه ليس رجوعا، وليس ردا، لأن الرد إنما يكون بالإنشاء، بإنشاء المالك هذا الرد. والمفروض أن المالك لم ينشئ هذا الرد، هذا واحد. فإذا كان لا يصدق عليه رجوعا فما هو؟ يقول هذا التصرف مفوت لمحل الإجازة. مثلا في العقد الفضولي البيع، البيع محل الإجازة ما هو؟ هو المال. حسب الفرض أن الابن باع مال أبيه إلى المشتري، والأب نقل وباع ماله لابنه، هذا حسب الفرض. فالمال هنا هو محل الإجازة. لما يجيز زيد في المثال أو الابن، فإن المال قد انتقل عن المالك إلى ابنه. فالفعل المنافي وهو العقد الثاني هنا، المنافي لنفوذ العقد الفضولي ليس فسخا، خصوصا إذا لاحظنا عدم التفات المالك إلى وقوع عقد الفضولي. ربما المالك لم يكن ملتفتا إلى وقوع العقد عقد الفضولي. من باب التوضيح نذكر مثال المرأة المزوجة. لو عقد زيد امرأة فضولا لعمر، وعقدت المرأة المعقودة فضولة عقدت نفسها لشخص آخر، إنسان آخر، هذا عقدها الثاني من شخص آخر أو لشخص آخر، هذا ليس فسخا للعقد الأول، للعقد الفضولي، لعقد النكاح الفضولي، بل هو مفوت لمحل النكاح. ما محل النكاح ما هو؟ متى يجوز نكاح المرأة؟ إذا كانت المرأة خلية من الزوج. لا مولانا، العقد الأول فضولي، هي ما ملتفت، هي لم تلتفت إلى أن عمر زوجها زيدا فضولة، فعقدت نفسها إلى شخص آخر، هذا عقدها. عقدها الثاني مفوت لمحل النكاح، لأن محل النكاح لا بد أن تكون المرأة خلية من الزوج، والحال بعد عقدها الثاني هل هي خلية؟ ليست خلية. فالعقد الثاني فوت محل النكاح. وأما مسألة البيع، لو باع زيد مال عمر فضولة، فباع عمر ماله من إنسان آخر، باعه لإنسان آخر، هذا البيع الثاني ليس فسخا للعقد الفضولي الأول، وإنما هو مفوت لمحل الإجازة. هذا تصرف صحيح، العقد الثاني تصرف بيع، محل الإجازة هنا المال، المال انتقل من المالك الأصيل، من المالك الأصلي إلى المشتري الثاني. فهنا لو أجاز إجازته بأي شيء تتعلق؟ تتعلق بالمال، ماله قد انتقل إلى المشتري، فلا تتعلق الإجازة بالمال، فات محل الإجازة. وحينئذ إذا فات محل الإجازة لا يمكن أن يكون العقد الفضولي قابلا لحقوق الإجازة، يعني يخرج العقد الفضولي عن قابلية لحقوق الإجازة له. ليش؟ لفوات محل الإجازة، فيفوت محل الإجازة إما مطلقا كما في مثال الزوجة، مثال النكاح، لأن المرأة لما زوجت نفسها من شخص آخر فات المحل مطلقا، خلاص بعد لا يجوز نكاحه، فات مطلقا. وإما لا كما في محل البيع، لا على نحو الإطلاق. كيف لا؟ في الفرق في مسألتنا في المثال، نفرض هكذا، لو باع زيد دار عمر فضولة وباعها عمر لبكر بيعا حقيقيا لأنه هو المالك، فالمفروض أنه تنتقل الدار من ملك عمر إلى ملك المشتري. هنا لو أجاز المشتري، مشتري الدار، المشتري الحقيقي، لو أجاز ما أوقعه الفضولي له الحق أم لا في مثل هذه الحالة؟ نعم له الحق. وبناء عليه نقول أما أن يكون محل الإجازة مطلقة كما في مثال المزوجة، لأن المرأة المزوجة بالعقد الثاني لا تزوج مرة ثانية، فات محل الإجازة. وإما أن يفوت محل الإجازة بالنسبة إليه كما في المثال الثاني، مثال البيع، إذ أن محل الإجازة من قبل المالك يفوت بالنسبة إلى البيع الفضولي، يعني إجازته لا تنفع في البيع الفضولي لأن المال قد انتقل عنه، ويبقى محل إجازة المشتري فقط، إجازة المشتري من المالك هذا باب. فللمشتري الحق في أن يجيز، اللهم إلا إذا فسخ المالك الأول هذا العقد وأنشأ فسخه، حينئذ يكون إنشاء الفسخ مبطل للعقد، مبطلا للعقد، مبطل من حين. هذا الحكم إجماع، إذا أنشأ الفسخ فسخ العقد، العقد ينفسخ من حين الفسخ، هذا حكم إجماعي، لأنه بعد الفسخ لا يوجد عقد ولا يبقى. وبعد ذلك نحن نسأل المحقق الدستوري ماذا يريد من كون بيع المالك، البيع الثاني أو العقد الثاني، ماذا يريد من كون بيع المالك فسخا لعقد الفضولي المتقدم؟ هل يريد الإبطال لأثر عقد في الجملة، بمعنى أن المالك لا يتمكن بعد إيقاع العقد الفضولي من إجازة العقد الفضولي؟ هذا أمر مسلم، لأن حسب الفار أن المالك قد باع ماله فلا معنى لإجازته، لأنه حينما باع إلى المشتري الآخر انتقل المال عنه، فلا معنى لإجازته، إجازته للعقد الفضولي. طب أو أنه يريد أن العقد باطل من رأس، أصلا العقد باطل، يعني سواء للمالك الثاني أو لغير المالك الثاني مطلقا، فهذا ممنوع. لماذا؟ لعدم وجود أي دليل يدل على بطلان العقد رأسا، ولكن يا شيخنا الأعظم ربما يشكل ويورد على هذا الكلام إشكال، وهو بأن تصرف الأصيل يسمى ردا في لسان الفقهاء في بعض الأحيان، وإذا كان الفقهاء يقولون أنه رد ويعبرون عنه بالرد، فالظاهر من كلامهم بطلان الفضول مطلقا، سواء كان العقد الثاني أو العقد الأول. فكيف تقول الرد لا يوجد دليل على أنه مبطل للعقد رأسا؟ هذا يكفي. يجيب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال، يقول إن تسمية هذه التصرفات ردا في لسان الفقهاء إنما هو من حيث أنه مسقط لعقد الفضول عن التأثير، يعني لا تكون الإجازة من المالك العاقد بعد هذا العقد إلا لغوا، فالإجازة لغوية. فليس مراد الفقهاء البطلان مطلقا، لا، مرادهم أنه مسقط لعقد الفضول عن التأثير، لا يؤثر بعد. فالإجازة حينئذ لا تكون مؤثرة. هذا ملخص ما أفاده الشيخ الأعظم في الجواب عن هذا الإيراد وعن الإشكال الذي ذكره المحقق الدستوري. السادس، أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك للفضول. إجازة المالك لمن؟ أنا عندما إجازة المالك للفضول موجود نازلا، في إجازة المالك على كل هي إجازته يعني الفضول، وفسخه فسخه للعقد الفضولي أيضا، فعل ما هو من لوازمهما، من لوازم الإجازة ولوازم الفسخ. ولو باع المالك ما له من الفضول، الآن هذا هناك فرض وهذا فرض آخر. نحن نقول لو زوج فلان امرأة فضولا، فإذا وطأها فوطئها يدل على إجازته، معناه أنه ينفذ هذا العقد. أما لو تزوج أختها فمعناه فسخ لوازم هذا. ما في مسألة البيع، ولو باع المالك ما له من الفضول، ما نحن فيه أن الأب باع ماله لابنه، لكن الابن قبل هذا البيع باع مال أبيه، الابن باع مال أبيه ثم باعه الأب لابنه، وهنا المالك باع ماله. ولو باع المالك ماله من الفضول، يعني للفضول للذي أوقع البيع الفضولي وهو الابن بالمثال بالعقد الثاني، فقد نقل أي المالك المال عن نفسه، نقله لمن؟ نقله إلى ابنه، وتملك الثمن، المالك تملك لأنه قبض الثمن من ابنه، وهو يعني هذا العقد الثاني لا يجامع صحة العقد الأول، صحة الفضولي، عقد الفضولي، فإنها أي الصحة تقتضي تملك المالك للثمن الأول، يعني ثمن العقد الأول، ثمن العقد الأول من أخذه؟ أخذه الابن من المشتري. وحيث وقع الثاني، العقد الثاني بين الأب وبين ابنه، يكون هذا العقد الثاني فسخا له، فسخا للعقد الأول، وإن لم يعلم المالك، حتى وإن لم يعلم
بوقوعه بوقوع العقد الأول الفضولي. فلا يوجد إجازة متأخرة. الإجازة المتأخرة عن العقد الثاني هذه لا تنفع في صحة العقد الأول الفضولي، خلاص فات محلها. وبالجملة حكم عقد الفضولي قبل الإجازة، قبل إجازة المالك، كسائر العقود الجائزة. العقود الجائزة أي تصرف من التصرفات يبطلها، أي تصرف ينافي العقد الجائز هو مبطل للعقود الجائزة. نعم، العقود الجائزة بل أولى منها، بل أن العقد الفضولي أولى من العقود الجائزة بالبطلان. إذا كان الفعل المنافي موجب لبطلان العقد الجائز، كذلك الفعل المنافي موجب لبطلان العقد الفضولي، بل هو أولى. فكما أن التصرف المنافي في العقود الجائزة مبطل لها للعقود الجائزة، فكذلك العقد الفضولي، أي التصرف في العقد الفضولي، التصرف المنافي في العقد الفضولي مبطل للعقد الفضولي. والجواب أن فسخ عقد الفضولي، هذا إلى هنا تمام الكلام ونحن بيناه من خلال الأمثلة والحمد لله. الآن يبقى جواب الشيخ الأعظم، والجواب أن فسخ عقد الفضولي هو إنشاء رده، هذا هو الفسخ. التصرف ليس فسخا كما سيأتي، التصرف ليس فسخا، بل الرد هو الإنشاء. لا بد أن ينشئ المالك هذا الرد حتى يتحقق الرد. أن فسخ عقد الفضولي هو إنشاء رده، إنشاء رده. وأما الفعل المنافي لمضيه بمعنى لنفوذ العقد الفضولي، كتزويج المعقودة فضولا نفسها من آخر. إذن هنا رجل يزوج المرأة فضولة من شخص، والمرأة تزوج نفسها من شخص آخر، عقدها الثاني ليس فسخا للعقد الأول، وإنما هو مفوت لمحل النكاح. محل النكاح كونها خلية عن الزوج، كتزويج المعقودة فضولا نفسها من آخر. نعم، وبيع المالك ما له المبيع فضولا من آخر. أنا بعت دارك فضولة وأنت بعت دارك، بعت دارك لشخص آخر، بيعك الثاني ليس فسخا وإنما هو مفوت لمحل الإجازة. وبيع المالك ما له المبيع فضولا من آخر فليس فسخا، هذا التصرف ليس فسخا له، يعني العقد الأول، خصوصا مع عدم التفاته، مع عدم التفات المالك، مع عدم التفات المرأة المزوجة نفسها. إذا لم تلتفت إلى أنها قد زوجت في العقد الأول، وإذا لم يلتفت المالك إلى أن ماله قد بيع فضولة، هذا كيف؟ هل يقال أنه فسخ للعقد الأول؟ لا، خصوصا مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضولي. غاية ما في الباب، غاية ما في الباب ما يسببه عقد المالك وما يسببه عقد النكاح، أن الفعل المنافي لمضي العقد، لمضي عقد الفضولي، مفوت لمحل الإجازة. في البيع محل الإجازة المال، أما في النكاح في المال هنا محل الإجازة المال، المالك باع ماله، معناه انتقل المال عنه إلى الشخص الآخر. نعم، أن الفعل المنافي لمضي العقد مفوت لمحل الإجازة، ليس مبطل، مفوت لمحل الإجازة. فإذا فرض وقوعه، يعني هذا العقد الثاني، إذا فرضنا أن هذا العقد الثاني وقع صحيحا فهذا محل الإجازة. بأي شيء تتعلق الإجازة؟ بالمال. المال قد انتقل من المالك إلى المشتري. نعم. ويخرج العقد أي الفضولي عن قابلية الإجازة، يعني بعد لا يمكن أن تلحقه الإجازة. نعم. أما مطلقا غير قابل للإجازة، أما مطلقا كما في مثال التزويج، يعني المرأة بعد أن زوجت نفسها من شخص آخر، هل تقول أجزت العقد الأول؟ فات محل النكاح، لأن محل النكاح وكونها خلية، وكانت خلية حينما تزوجت، فات محل النكاح، فالعقد الأول لا يغير، خلص انتهى. لا، كما في مثال التزويج، المرأة لا تزوج مرة ثانية. أو بالنسبة إلى من فات محل الإجازة بالنسبة إليه، المالك هنا فات محل الإجازة بالنسبة إليه، العقد الفضولي، العقد الفضولي فات محل الإجازة، فات محل إجازته، لكن بالنسبة إلى المشتري ماذا؟ هل فات؟ المشتري لم يفت محل الإجازة بالنسبة له. كما في مثال البيع، فإن محل الإجازة في العقد الفضولي في البيع إنما فات بالنسبة إلى الأول، بالنسبة إلى البايع الأول فضولة، البايع الفضولي فات. فبعد العقد الثاني إذا باع المالك ماله لشخص آخر لا يحق له أن يقول أجزت العقد الأول، لأنه فات، انتقل المال إلى المشتري. نعم، المشتري إذا أجاز حينئذ يكون صحيحا، إنما فات بالنسبة إلى الأول فللمالك الثاني وهو المشتري. ها الآن في مثال هو المشتري، فللمالك الثاني أن يجيز إذا أجاز نفذ العقد. نعم، فللمالك الثاني أن يجيز، المالك الثاني وهو المشتري يجيز، يحق له أن يجيز بيع الفضول الأول. نعم، لو فسخ المالك الأول، المالك الأول فسخ العقد، نفس العقد، نفس العقد الفضول، هنا يقع يبطل العقد حين الفسخ. نعم، نعم، لو فسخ المالك الأول نفس العقد بإنشاء الفسخ، ينشئ الفسخ للعقد الفضولي، بطل العقد من حينه، من حين الفسخ إجماع. قلت هذا حكم الإجماع، لأنه لا يبقى عقد بعد الفسخ، لا يوجد أي عقد، ولعموم تسلط الناس على أموالهم، هذا عقد يشمل بقطع علاقة الغير عنها، علاقة الغير عن هذه الأموال. المشتري من الفضول له علاقة بالمال، يمكن أن تلحقه إجازة المالك، لكن للمالك الحق في أن يقطع هذه العلاقة، فللمالك الأصيل له الحق في أن يقطع هذه العلاقة بأن يبيع ماله إلى شخص آخر. فإذا باع المال إلى شخص آخر لا يكون للمشتري الأول، وإنما يكون للمشتري الثاني، فهو قطع علاقة المشتري من الفضول. الحاصل، حاصل من هذا الجواب إنه يعني من المحقق تستني، إن أريد من كون البيع الثاني فسخا، يعني بيع المالك، هذا البيع العقد الثاني يكون فسخا لبيع الفضول الأول، أنه إبطال لأثر العقد في الجملة. في الجملة يعني شنو؟ أن المالك لا يتمكن بعد ذلك من إجازة العقد الفضولي، هذا أمر مسلم، لأنه بعد وقوع العقد الثاني من قبل المالك وانتقال المال من المالك إلى المشتري الثاني لا يمكن أن يجيز المالك لا تحقق يعني حتى لو قال أجزت البيع الأول الفضولي فات محل الإجازة لا تلحقه الإجازة فهو مسلم ليش لأنه المالك باع ولا يمنع ذلك يعني البطلان في الجملة من بقاء العقد متزلزلا بالنسبة إلى المالك الثاني اللي اشترى من المالك يعني المشتري الذي اشترى من المالك الأصيل هنا بما أن هذا المشتري كما قلت قبل قليل له الحق وقلنا فللمالك الثاني أن يجيز معناه للمالك الثاني وهو المشتري له الحق أن يجيز بيع الفضولي فإذا أجاز بيع الفضولي معناه أن ملكه متزلزل نعم فله الحق في أن يجيز عقد الفضول وله الحق أن يفسخه فيكون له يعني المالك الثاني الإجازة كما أن له الرد وإن أريد أنه أبطال العقد رأسا فهو ممنوع ما يوجد أي دليل فهو ممنوع لا دليل على كونه على كون هذا العقد باطل من رأس نعم وتسمية هذا جواب على الإشكال وتسمية مثل ذلك الفعل يعني عقد المالك ردا يعني ردا للعقد الفضولي في بعض الأحيان في كلام الفقهاء كما قلت من حيث أنه من حيث أن عقد المالك مسقط للعقد عن التأثير بالنسبة إلى فاعله إلى تأثير المالك الأصيل نعم بحيث تكون الإجازة منه من المالك مالك العقد الثاني يعني في العقد الثاني بعده لغوا بعد العقد الثاني لغوا فليس مراد الفقهاء مطلقا حتى بالنسبة إلى المالك الثاني لا نعم لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل الحمد لله رب العالمين.